السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه. الثامن، الثامن أو التاسع؟ التاسع. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. التبويب السابق الذي انتهى به الدرس السابق كان باب الصلاة على الخمرة، وهي الطنفسة التي لها، أو النمرقة التي لها خمائل، يعني مثل هذه. طيب، باب الصلاة على الفراش، سواء كان ينام مع أهله عليه أم لا ينام، وهل نحن في حاجة إلى مثل ذلك؟ يعني هل نحن في حاجة إلى مثل هذا الكلام؟ والحمد لله قد وسع الله علينا. قلت وأقول وأكرر إن الأحكام الشرعية لا تختص بأشخاص دون أشخاص، ولا بأزمنة دون أزمنة، بل هي عامة للبشر في كل زمان ومكان. هذه واحدة. الثانية أن بعض الناس قد لا يمتلك في بيته إلا الفراش الذي ينام عليه وأصحابه وامرأته، غرفة ولها ملحقاتها، ولا يوجد عنده إلا هذا. فهل إذا أراد أن يصلي، وما يمتلك في الجبل الصلاة، هل إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي، يصلي على هذا الفراش أم لا؟ أيضا أراد البخاري رحمه الله تعالى أن ينبه على ضعف الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصلي في لحفنا، كأنه لم يثبت عند البخاري رحمه الله تعالى. إذن يجوز أن تصلي على الفراش الذي تنام عليه ولو كنت تنام عليه أنت وامرأتك، ما لم يوجد عليه نجاسة، كأن يبول طفل، كأن يبول طفل عليه. فإذا أراد الإنسان أن يصلي، وفرق بين أن نقول إن هذا الشيء جائز وبين أن نقول إنه واجب، يجوز أن تصلي على الفراش الذي تنام عليه. طيب، قلت إن الشريعة الكاملة الخالدة الباقية أتت بكل خير للبشرية، لا اعتراض هنا. لماذا؟ المريض أليس يمرض بعضنا ويحتاج أن يصلي، أن يصلي على فراشه؟ ماذا يفعل؟ او ان انسانا في حالة البرد، والان البرد يشتد، يعني البرد يشتد، في حال البرد هو مطرد وما يريد ان يقوم عن سريره وما يريد ان يترك قيام الليل، فماذا يفعل؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. نقول له لا يجوز ان تصلي على فراشك، وفرض عليك ان تذهب الى البرد من اجل ان تصلي، والا فترك الصلاة. لا، الشريعة جاءت بكل خير، وجاءت بالتيسير والتسهيل على الامة. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. انت تريد ان تصلي قياما الليل في حتى في فراشك الذي تنام عليه، صلي ولا حرج، صلي ولا حرج عليك. انا انام على هذا الفراش لا حرج، لان هذا الفراش نومك عليه لا ينجسه، نومك عليه لا ينجسه، وطالما انه فراش طاهر فلا حرج عليك ان تصلي في هذا المكان. طب اذا اردت ان تصلي في مكان اخر لا حرج، هذا جائز وهذا جائز. لكن اراد ان ينبه رحمة الله تعالى عليه ان الصلاة على الفراش ليست محرمة، وان الحديث الذي اخرجه ابو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لقفنا، انه لم يثبت عنده رحمة الله تعالى عليه. وصلى انس بن مالك ابو حمزة الانصار الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 93، صلى على فراشه، وهذا الاثر وصله ابن ابي شيبة وسعيد بن منصور باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه انه كان يصلي على فراشه. فبوب ودلل في داخل التبويب بماذا؟ بالموقوفات عن الصحابة. وقال انس وصلى انس، طب فعل انس ليس بحجة، لكن انس رأى او علم من النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك ففعله. فالبخاري يبوب، يستنبط جواز الصلاة على الفراش، ويتكئ على صلاة انس على فراشه، وعلى قول انس ايضا الذي سيأتي، بل وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسند الذي ساقه، وهذا هو الاصل الذي ساقه في الباب. وقال انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه. الحديث متفق عليه. طيب ما دخل قول انس بهذا التبويب؟ الان انس صلى على فراش، هذا مناسب للتبويب، باب الصلاة على الفراش. طيب انهم كانوا يسجد احدهم على ثوبه، ما دخل هذا؟ يعني انا اسجد، اسحب عمامتي او شالي واسجد عليه، طيب او اسحب ثوبي واسجد عليه، ما دخل هذا بالصلاة على الفراش؟ اولا هذا متفق عليه في حديث، وعليكم السلام وبركاته. الجبهة اين توضع؟ امرنا ان نسجد على سبعة اراض، هل شرط ان الجبهة تمس الارض؟ قلنا في الحديث في الدرس السابق ليس شرطا، وانه يجوز ان يوجد حائل بين الجبهة وبين الارض. فاذا كان يصلي على الفراش يجوز ايضا ان يصلي على الثوب، والجامع بينهما انه يجوز ان يضع جبهته على غير التراب، على سجادة، على ثوب، على فراش، الكل جائز. ايضا يقول ابن حجر، واشار البخاري بالترجمة الى ما اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابراهيم النخعي عن الاسود واصحابه، اسود بن قيس النخعي، انهم كانوا يكرهون، الاسود ابن يزيد النخعي، أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافص والفراء والمسوح، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالك لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. يعني اختلف أهل العلم في وجود الحائل على الأرض، فمنهم من كره أن يصلي على سجادة، على تنفسة، على ثوب، على حصير، منهم من كره ذلك ومنهم من أباح ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى يبوب بجواز ذلك وأنه لا كراهة فيه، فرحمة الله تعالى على أبي عبد الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، واتهم بتهمة قبيحة جدا في الحديث إلا أنه تاب ورعاه. التائب من الكذب في حديث الناس يقبل حديثه، والتائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الإمام أحمد أنه لا يقبل حديثه. لكن وجدنا أن ابن أبي أويس اتهم بوضع الحديث ثم تاب ورعوى، وأيضا اتهم آخر فمن هو وضع حديثا على شعبة ثم تاب ورعوى وصار حاله على الاستقامة وقبل العلماء حديثه. محمد القلم يعني سيذكرك من هو. عموما ايش علي بن من هو؟ انا كنت ساقول اسمه علي، ويكنى بابي الحسن، ومشهور جدا، وله ابيات شعرية طنانة كثيرا ما يستدل بها الشوكاني. ها، علي بن احمد بن من، احسنت، النعيمي الحافظ ابو الحسن، له ترجمة في تاريخ بغداد وفي ميزان الاعتدال يرجع إليها. إسماعيل انتقى البخاري من حديثه، ونلحظ في الصناعة الحديثية أن إسماعيل دائما ما يقول حدثني مالك، والأصل في مالك أنه يقرأ عليه، لكن هنا هذا ابن أخته، فللعالم أن يختص أهل بيته بما لا يختص به غيرهم. قال حدثني مالك، الغالب أننا نقرأ أخبرنا مالك، لكن هنا حدثني حدثه وحده. مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبح الحميري إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 ومئة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وعليكم السلام وبركاته. ما اسمه أبي النضر؟ سالم ابن أبي أمية المتوفى سنة 29 ومئة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المتوفى سنة 94 من خيار التابعين رحمة الله تعالى عليه، ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وزوج وحبيبة رسول رب العالمين في الدنيا والآخرة، ولعنة الله على من يطعن في عائشة عدد نجوم السماء وعدد قطرات الماء وعدد نفس البشر منذ أن خلقهم الله عز وجل. أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات توفيت سبع أو ثمان وخمسين، انها قالت: كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورجلاي في قبلته، فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فاذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هنا الصلاة على الفراش، هل نصت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراشه؟ لم تنص، لكن يفهم. ولذلك في التبويب أتى بفعل أنس وبقول أنس لأن هذا الحديث يفهم منه، يفهم منه. الآن الغرفة صغيرة، حجرة عائشة، يضطر النبي صلى الله عليه وسلم في حال سجوده أن يغمزها، أن يغمزها من أجل أن يجد مكانا يصلي فيه. طب أين كان يصلي؟ إذن كان يصلي على فراشه الذي ينام عليه هو وعائشة صلى الله على محمد ورضي الله عن عائشة. كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاها في قبلته، يعني يسجد فيلمس قدميها، إذا أراد أن يسجد يغمز، يغمزها في قدمها فتقبض رجليها. إذا لمس الرجل لمحرمه ليس ناقضا من نواقض الوضوء خلافا للشافعية، ولمس المرأة الأجنبية ليس ناقضا من نواقض الوضوء وإن كان محرما، يعني يحرم لمس المرأة الأجنبية لغير ضرورة. طيب لكنه ليس من نواقض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال صلاته يغمز امرأته، يغمزها. قد يقال انه كان يغمزها بوجود حائل، نقول انها تمد قدميها في قبلته عليه الصلاة والسلام، فالغالب انه يغمزها في قدميه، ولذلك هي تقبض رجليها اذا غمزها. قد يقال لعلها كانت تلبس جوربين او خفين، نقول لما لم يذكر احتمل هذا وذاك، والغالب على الانسان في حال نومه انه يصلي مكشوف القدمين، فيحمل على الغالب وليس على الاقل. ثم قولها رضي الله عنها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الاستمرارية وليس على انها حادثة عين حدثت مرة واحدة وانتهت، انما يدل على ان ذلك كان يحدث كلما اراد ان يصلي قيام ليل عند عائشة رضي الله عنها. فاذا قام بسطهما، لماذا ما يقال لماذا ما كانت تقبض قدميها رجليها ولا تبسطهما؟ المشقة تجلب التيسير، وهذا من يسرية الشريعة ومن رحمة رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، انه يعني اذا اراد ان يصلي يغمزها. وعلمت عائشة رضي الله عنها ان هذا الغمز لا يبطل ولا يكره في صلاة عليه الصلاة والسلام، فكانت اذا سجد، طب هي لماذا لم تقبض قدمي رجليها عند سجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبهت وعللت واوضحت بماذا؟ والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني هي تريد ان تقول بان البيوت لم يكن فيها مصابيح، يعني لو وجدت المصابيح لرأته وهو يسجد لكانت من نفسها وما كان يحتاج الى ان يغمزه. هذا الحديث لا يوجد فيه ذكر الفراش، لكن في الروايتين القادمتين سيذكر الفراش صريحا. اذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه الذي ينام عليه، فلا يعني اعتراض من احد بعد فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما يغير. طيب ما هو يعني كان يقال له سرير، ما ممكن كان مثلا له وطاء سجادة مثلا، او يعني شيء من لحاف من شعر مثلا اللي هو من جلد الابل والبقر والغنم وما اشبه هذا، لا يغير، هذا فراش وهذا فراش. لكن هل هذا الفراش طاهر ام نجس؟ لا يتنجس بملامسة الرجل او بملامسة المرأة له الا ان تسقط عليه نجاسة ولا يطهر. وقلت يعني الان الانسان وانسان مريض مثلا، اسأل الله ان يعافينا وعافيكم وعافي المسلمين جميعا والمسلمات، يعني انسان مريض
وهو على فراش والفراش طاهر يصلي عليه أم يترك الصلاة؟ هذا هو مسألة. استدل أيضا بهذا الحديث على أمر لا يسلم به وهو أن المرأة لا تقطع الصلاة، فهي لم تمر وإنما هي أمامه ثابتة معترض تعترضه اعتراض الجناس كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزوم مولاهم المتوفى سنة 31 و200 وله 77 سنة، من أوثق الناس في مالك، عفوا في الليث بن سعد، وضعف في مالك، ولذا لم يروي له البخاري عن مالك إلا تقريبا حديثين أو ثلاثة، ولم يزد على ذلك ولعلها في الشواهد والمتابعات. نعم، وطوبى عليه. فأغلب ما رواه عن يحيى عن الليث، وهذا من دقة هذا الإمام. هذا إمام، يحيى بن بكير إمام، لكن أتقن حديث الليث البخاري يروي له عن من؟ عن الليث. ضعف في مالك ما يروي له عن مالك. انظروا، هذا من اولا من عظيم رواياته، ثانيا من ذكائه وحكمته وفطنته وتوفيق الله سبحانه وتعالى له قبل كل شيء، ولذلك كان صحيحه اصح كتاب ألف على وجه الارض. العبارة صحيحة رفيق؟ نعم، اصح كتاب ألف على وجه الارض. العبارة صحيحة؟ اتركه صحيحة. طب كيف هم يقولون هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ أحسنت، كتاب الله لم يؤلف، إنما كلام الله غير مخلوق، تكلم به ربنا جل في علاه. قال: حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، المتوفى سنة 75 و100. عن عقيل الليث يروي عن ابن شهاب، لكن لماذا نزل البخاري في غالب روايات الليث عن الزهري فيرويها عن الليث عن عقيل عن الزهري؟ صلاح، لماذا؟ لا، هو امر علل، الليث من تلاميذ الزهري، فلماذا عدل البخاري في كثير من روايات الليث عن الزهري الى الليث عن عقيل عن الزهري؟ نعم، عقيل من الطبقة الاولى من تلاميذ الزهري الذين لازموه وهم ثقات، والليث في الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري أئمة ثقات لكن لم يلازموا. انظر، فعدل ونزل في الإسناد إلى من أجل أن عقيلا لازم، يعني الطبقة الأولى من شيوخ من تلاميذ الزهري الأئمة الثقات الذين أكثروا الملازمة للزهري، مثل مالك، مثل ابن عيي، مثل شعيب، مثل عقيل، مثل يونس بن يزيد الأيلي، أمثال هؤلاء. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية الأئمة الثقات الذين لم يلازموا، ذهب شهرا وانصرف، ذهب أسبوعين وانصرف، سمع منه وانصرف، فلم يتقن حديثه كإتقان الذين لازموه سفرا وحضرا. ولذلك الطالب الملازم أقوى من الطالب الذي لم يلازم. فالبخاري استرعد أحاديث الطبقة الأولى وانتقى من أحاديث الطبقة الثانية، بينما مسلم استوعب أحاديث الطبقتين، فكان شرط البخاري في صحيحه أقوى من شرط مسلم في صحيحه بالنسبة للرواية عن المكفرين. فالليث إمام ثقة لكنه لم يلازم، فعدل البخاري ونزل في الإسناد من أجل هذه اللطيفة الإسنادية، فرضي الله عن البخاري وطيب الله ثراه، وانتقم الله ممن يشككون في هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب ألف على وجه الأرض. عن عقيل ابن خالد ابن عقيل ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأمم ومولاه المتوفى سنة 44 عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الإمام الكبير أبو بكر المتوفى سنة 25 أو في نهاية 24. قال أخبرني عروة عروة بن الزبير توفي سنة 94 أن عائشة خالته رضي الله عنه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله. هنا التنصيص في الأول، انظر أيضا ساق الحديث العام ثم رجع إلى التخصيص وهكذا. فقال قالت رضي الله عنها كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. الجنازة والجنازة يجوز هذا وهذا، لأن جنازة بمعنى سترة، وتطلق بالكسر والفتح على الميت وعلى النعش، والعلماء قالوا بعضهم قال بالكسر على هذا والفتح على هذا وبعضهم عكس، الأمر واسع. فكانت تصلي يعني تنام معترضة من ضيق البيوت. انظر لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كيف عاش في الدنيا، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. صلى الله على محمد، إذ يقول لابن عمر كما في البخاري وغيره: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال رحمه الله تعالى: يعني أنها نائمة هكذا من يمينه إلى شماله، طيب، وهو يصلي هكذا عليه الصلاة والسلام مثل الجنازة عندما توضع أمام المصلي. وسبحان الله، يعني من أجل أن يسجد يغمزها لضيق البيوت عليه الصلاة والسلام. أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي الدمشقي من كبار مشايخ البخاري، توفي سنة 18. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن يزيد. من يزيد؟ يزيد بن أبي حبيب المصري، وهذا سند مصري إلى عراق. يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء، نعم، توفي سنة 28 عن عراق، عراق بن مالك الغفاري الكنان المدني، توفي بعد سنة 100. عن عروة وابن الزبير توفي سنة 94. هؤلاء الثلاثة تاب من التابعين، إذن ثلاثة من التابعين على نسق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. الآن بارك الله فيكم، هذا الحديث، هذا الحديث عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم صورة المرسل، ليس مرسلا، في صورة المرسل لأمرين. الأول أن عروة أن عائشة خالت عروة، وهو من رواة المكثرين عنها. ثانيا أنه في الرواية السابقة صرح بالوصف. انتبه، الرواية الأولى لم يذكر فيها الفراش، الثانية ذكر فيها فراش أهله فقط. الرواية الثالثة كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. الرواية الأولى والحديث هذا برواية الثلاث في أخر مما اتفق عليه الشيخان. الرواية الأولى لم يذكر الفراش من أجل أن تشغل عقلك جيدا. الرواية الثانية ذكر الفراش فقط. الرواية الثالثة ذكر أنه الذي ينامان عليه تنصيص الذي ينامان عليه باب الصلاة على الفراش. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الفراش الذي ينام هو عائشة ينامان عليه. وجاءت في الرواية وأخر هذا من أجل أن يجعل طالب العلم يسعى لاستنباط الحكم من اللفظ العام ثم أتاه بالأخص ثم أتاه بأخص الخصوص. وقلنا إن البخاري قطع الأحاديث من أجل أن يدرب طالب العلم على ماذا؟ على الاستنباط. كلمة فراش أهله ممكن يكون ينام عليها أو لا ينام، لكن إذا جاء أنه ينامان عليه إذن هذا أخص من فراش أهله. صبر. ممكن يعني لحاف بطانية مرتبة لا حرج، الأمر واسع إن شاء الله بإذن الله، أمر واسع الحمد لله بحسب. ويعني والملاحظ أن هذا كان في قيام الليل، يعني أنه في قيام الليل، وقلنا أن الإنسان يعني وأن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الإنسان خاصة في البرد قد يكسل الإنسان عن صلاة القيام مع البرد، فلا تترك ولا تعذب نفسك، صلي في يعني ماذا نقول في قعر بيتك وهو فراشك الذي تنام عليه ولا حرج عليه. والأمر قلنا على الجواز، يعني ليس على لا الاستحباب ولا الوجوب، إنما يجوز أن تصلي ولا شيء عليك، ويجوز أن تصلي في مكان آخر ولا شيء عليك، أمر واسع الحمد لله. بالنسبة قلت من قبل فلان مولى، يعني مثلا أبو الحارث الفهم مولاهم، أبو خالد الأمم مولاهم، أنه مولى للأمويين، مولى للفهميين، والولاء على ثلاثة، ولاء حلف كما سيأتي في عبد الله بن مالك بن بحينة، وولاء عتق مثل مثلا عكرمة مولى ابن عباس أخذه وأعتقه، وولاء إسلام مثل البخاري الجعفي مولاهم، لأن المغيرة جد البخاري أسلم على يدي اليمان الجعفي عندما كان حاكما لبخارى فنسب إليهم، فالولاء بمعنى أنه من داخل القبيلة، خلاص يصبح من داخل هذه القبيلة، ولا حل قبيل مع قبيل، قبيل ينتقل من قبيلته ويذهب يتحالف مع قبيلة أخرى ويصبح منهم، له ما لهم وعليه ما عليه. ولا عتق انه كان عبدا واعتقه فينسب اليه، ولا اسلام كان كافرا واسلم على يديه فيصبح مولا لهم، لانه بلا قبيله، من قبيلته؟ فيصبح الذي اسلم على يديه قبيلته هي القبيله التي يعني ينسب الى قبيله الذي اسلم على يديه، مثل البخاري جعفي، الجعفي مولاه لأن جده المغيرة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برجزبة أسلم على يدي اليمان حاكم أمير بخارى، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي شيخ البخاري، فأسلم على يديه فنسب البخاري وأبوه وجده إلى الجعفيين لأن جدهم المغيرة أسلم على يدي اليمان الجعفي، فالولاء على ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. هنا البخاري نظر إلى ظاهر الحديث، وإلا فيجوز السجود أيضا على الثوب في شدة البرد، بل يجوز السجود على الثوب بغير برد وبغير حر عند من يقول بجواز ذلك، لكن هو نظر لظاهر الحديث هنا، فقال باب السجود على الثوب في شدة الحر، عند شدة الحر ضع ثوبك واسجد عليه ولا حرج. وقال الحسن، حسن ابن أبي الحسن يسار البصري متوفى سنة 1100 قرب 90، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة التي نسميها بالطقية ويداه في قمه، يعني يسجد ومن الممكن أن يدخل يديه داخل قمه ويجعل هذا مكان القفازين. إذا ليس شرطا في صحة الصلاة أن الجبهة تلامس التراب، لا، يجوز أن تسجد على أي شيء يكون فاصلا بين الأرض وبين الجبهة، ولكن البخاري هنا بوب بظاهر الحديث، وإن كان أيضا شدة البرد تبيح ذلك. قال رحمه الله تعالى بالنسبة لقول الحسن رحمة الله تعالى عليه، وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلنسوة وعمامته، وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. هشام ابن حسان أحد كبار تلاميذ الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاه، مولى قبيلة باهلة الطيالسي البصري، توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة، وهذا بخلاف من؟ ها، هذا أبو الوليد الطيالسي، هناك طيالسي آخر مشهور أشهر منه أبو داود سليمان ابن داود الطيالسي المتوفى سنة 400، صاحب مسند الطيالسي. قال حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي أبو إسماعيل البصري توفي سنة 86 و100، قال حدثني غالب القطان، غالب ابن خطاف وهو ابن أبي غيلان أبو سليمان البصري، صدوق ابن حجر يقول صدوق، صدوق ما درجة حديث الصدوق؟ ها، حسن. هل يجوز في هذا الحديث نقول إسناده حسن؟ نعم، تفضل الحافظ. ما يجوز، أحاديث البخاري يعني من البلاء أن يأتي بعض الغلمان في عصرنا ويقول رواه البخاري بإسناد حسن، ما يجوز، اسمه صحيح البخاري، انتهى. ها، أدنى درجات الصحيح. عن بكر بن عبد الله المزني المتوفى سنة 600 بصري أيضا، عن أنس بن مالك. بكر بن عبد الله أبو عبد الله، بكر بن عبد الله المزني أبو بكر أبو عبد الله البصري، كل هذا السند بصري، السند هذا كله بصري، إذا هذا مسلسل بالبصريين، أنس بن مالك بصري أيضا. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم أيضا، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يعني طرف الثوب وأنت تسجد تسحب طرف ثوبك وتسجد عليه من شدة الحر. لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون على البطحاء، فمن شدة الحر أو من شدة البرد. تفضل. بفراش او بدون فراش الحكم واحد، حكم واحد. يعني الخلاصة انها لا تبطل الصلاة بان يصلي انسان مثلا شال هكذا، او انه يلبس عمامه وجعلها هنا، ان الصلاة لا تبطل ولا شيء. وان كان الافضل ان يكشف الجبهة، هذا افضل. نعم. حكاية فعل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يعني يراعون أمر الخشوع، وأن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها بل لا يكره. الآن هو لم يأخذ طرف ثوبه وأن يجعله تحت جبهته، أليس هذه حركة خارج الصلاة؟ نعم، لكنها لإصلاح شأن الصلاة. طيب أنا أقف في الصف وبجواري ولد صغير 10 سنوات 15 سنة وتحرك أو تأخر أو تقدم، أتركه؟ لا، تعدل الصف. وهذه الحركة قد تصل إلى الاستحباب وليس العكس، يعني تصل إلى الاستحباب وليس أنها مكروهة، أن تحسن صلاة من بجوارك أو أن تحسن صلاتك أنت. فالحركة التي فيها يعني زيادة خشوع أو التي تؤدي إلى الخشوع، هذه لا كراهة فيها إن شاء الله تعالى. أيضا إذا كانوا يفعلون ذلك في شدة الحر فكذلك أيضا في شدة البرد، يعني شدة الحر وشدة البرد لا حرج في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعام. هل يجوز أن يصلي الإنسان في نعليه؟ أمرنا أن نسجد على 7 أراض. انتبه، ليس شرطا أن تكون مغطاة، عفوا أن تكون مكشوفة، فبالإجماع الركبتان تغطيان، والقدمان في حال الخفين أو الجبر أو الجوربين لا حرج بالإجماع، ولبس القفازين لا حرج خاصة للنساء، ويبقى الجبهة. فليس شرطا، أنا قلت الأفضل تظهر جبهتك، لكن ليس شرطا أن تصلي والجبهة مكشوفة، بل يجوز أن تكون مغطاة. ومن جملة ذلك الصلاة في النعال. هل يجوز للإنسان أن يصلي في نعليه؟ كم؟ يعني أقف أمام الله وأنا ألبس الجزمة؟ هذا كلام يطلق؟ اترك كيف ومتى وأين ولماذا ولعل، أمام سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فعل، فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو. انظر، أذكركم بشيء. في لما حدثت غزوة الأحزاب وحدث من اليهود كعادتهم ودأبهم وديدنهم في الخيانة والغد، وإذا كان هذا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه، لما وقع منهم ما وقع وأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخلعت لأمتك؟ والله ما خلع الملائكة عليك بني قريظة. ماذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ حديث ابن عمر في الصحيح: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ماذا فعل الصحابة؟ بعضهم سار ومشى وقال: لا، لو أمرنا بترك الصلاة لتركناها، لأننا لا نتقرب إلى الله إلا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا العصر في بني قريظة، فسنصلي العصر في بني قريظة ولا لن نصل إلا بعد العشاء، لأن هو النبي أمرنا. والبعض الآخر قال أمرنا بالإسراع فنحن نصليها في وقته، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عنف إحدى الطائفتين؟ ما عنف أحدا. شاهد أن الطائفة التي أسرعت وصلت في بني قريظة قالوا لو أمرنا بترك الصلاة. طيب الرسول عليه السلام صلى في نعليه، صلى في نعليه، ونحن نقول هذا جائز وليس واجبا، يجوز الصلاة في النعلين كما يجوز الصلاة حافيا، فلا تصلي في مسجد يوجد فيه سجد ومكت وفرش بنعليك إلا إذا علمت المسلمين. والحمد لله من رحمة الله أن جمهور المسلمين الآن بدأوا يرون طلبة العلم ويرون كثيرا من الشباب يصلون بالخفاف ولا ينكروه، والخف يشبه النعل وإن كان ليس نعلا، لكن تفاجئ الناس وتدخل المسجد بالنعل، تفاجأ الصياح والخلاف والضرب اشتغل، كل هذا لا يصح. ينبغي أن تعلم الناس أولا أن الصلاة في النعلين جائزة. طيب إذا كان يجوز حافيا ويجوز منتعلا فخذ بالجائز الذي لا يصدم الناس، وأيضا إذا كنت في مكان يصلح أن تصلي فيه بالنعلين، أنت على سفر مثلا في طريق في صحراء في غير ذلك، فلا حرج عليك من باب أن تعلم الناس وأن تطبق سنة، وإلا فإحياء السنة يكفي فيها أن تعلم الناس حتى وإن لم تعمل بها في داخل المسجد ولكن تعمل بها في الطرقات. واضح كلامي؟ لماذا؟ لأن بعض إخواننا قد يتصلب في رأيه في مثل هذا الأمر الجائز ويسبب ما لا تحمد عقباه، وأن ينشغل المسلمون بمثل هذا ولا يوجد قضية أصلا تشغل المسلمين في ذلك. فليكن طالب العلم عاقلا، ما ينفاجأ إن يعني على الدرس القادم إن بعض إخواننا دخل والناس اختلفت والناس تضرب. لا، علم الناس وفقه الناس، وأنت في طريق صلي مثلا على محطة، صلي مثلا في مكان يعني في رحلة في صحراء على بساط على الحشيش هذا الأخضر مثلا في مكان، وأنت في صلي بنعليك وعلم الناس. أما في المسجد حتى يعني لا تحدث ما لا يعني يرضى به، فعلى الأقل نعلم الناس السنة وإن لم نعمل بها في داخل المسجد فلا حرج علينا إن شاء الله، لأن هذا من الجائز وليس من الواجب. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس عبد الرحمن أبو الحسن العسقلان المتوفى سنة 21 و200، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق توفي سنة 60 و100، قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدي. أبو مسلمة في بعض نسخ تقريب التهذيب أبو سلمة، هذا خطأ، الصواب أبو مسلمة الأزدي. نعم، قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، لكن إذا لم يوجد فيها نجاسة وإذا أراد أن يدخل ليصلي بها ينظر فيها، فإن شعر فيها بشيء يعني يحكها بالتراب ويمسحها بالتراب، ولا حرج في مثل هذا، يعني لا حرج في مثل هذا. إذا كان أيضا ورد في حديث شداد بن أوس خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعال ولا خفافهم، لكن بشرط ألا يؤدي مثل ذلك لمشكلة والاختلاف في مساجد المسلمين، فيكفينا ما فيها، يكفينا ما فيها، وتحيى السنن بتعليم المسلمين. يعني إذا علموا وفقهوا لا حرج، ونحن في سفر مثلا في طريق على محطة المحطات، في مثلا في بستان، في مكان فيه حشائش، صلي ولا حرج عليك. عند ذلك إذا علم المسلمون وفقهوا فإنهم لن يستنكروا ذلك إن شاء الله تعالى. وعموما هذا جائز وهذا جائز، فلا نصدم المسلمين، وهذا من فقه الدعوة. أقول هذا من فقه الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنوز الكعبة في سبيل الله. صحن الحديث. فيعلم المسلمون أحسن وأكرم وأفضل بعيدا من صدامهم. وإذا كان ولا بد فأنت في طريق أو في مكان، ويكفيك أن تصلي في المسجد بالخفين، والحمد لله أصبح أمرا عاما، وما أصبح الناس يستنكرون رؤية الخفين في قدمي المصلي. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الخفاف. قال في النعال، لا في الخف أيضا، ليجمع يعني يجوز بالنعلين. طب الخف، الخف من باب أولى، لأن الخف يلبس يعني ويلبس النعلين، ما الغالب أنه لا يمشى فيه، الغالب أنه لا يمشى فيه، وإن مشي فيه فيعني الإنسان يحافظ عليه بقدر استطاعته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن حجاج عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد المتوفى سنة 47 و100، قال سمعت إبراهيم، إبراهيم من؟ إبراهيم ابن يزيد النخعي المتوفى أبو عمران المتوفى سنة 96 يحدث عن همام بن الحارث النخعي، أيضا نخعيون، همام بن الحارث بن قيسمة نخعي، توفي سنة 65. قال رأيت جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي، ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وابتسم في وجهه رضي الله عنهم جميعا. إبراهيم الأعمش وإبراهيم وهمام تابعون، ثلاثة أيضا من التابعين وكوفيون أيضا. جرير بن عبد الله البجلي سيد قبيلة بجيلة، توفي سنة 51، بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. الآن مثلا نحن في البر، إنسان يلبس جوربين من الصوف أو يلبس الخف، الخفين يعني، توضأ ولبسها، جاء مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء دخل ليقضي حاجته، رحمك الله، دخل ليقضي حاجته، خرج وما زال يلبس الخفين أو الجوربين، هل يخلعهما؟ هو دخل يقضي حاجته، هل يخلعهما؟ لا، يتوضأ إلى أن يأتي لغسل القدمين فيمسح عليهما. هكذا يعني أتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن فعل ذلك الصحابي الجليل الذي تأخر إسلامه، جرير بن عبد الله البجلي، فسئل فقال رأيت رسول الله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، قال إبراهيم النخعي، فكان يعجبهم، أي يعجب التابعين ويعجب بعض الصحابة، لأن جريرا كان من آخر من أسلم، أسلم بعد نزول سورة المدينة، عفوا المائدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لكن هنا جاء إيش؟ المس، جاء المس، فمخصص للآية أنه إذا كان يلبس خفين أو جوربين فليمسح، وإذا كانت القدمان مكشوفتين ماذا؟ فليغسل. في بعض الروايات فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير. أصحاب ابن مسعود من كبار تلاميذ ابن مسعود كالأسود وعلقمة وأمثال هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم. قال والحديث أيضا متفق عليه، حديث جرير ابن عبد الله وحديث أنس الذي سبق من المتفق عليه، والذي أيضا حديث المغيرة أيضا هذا الذي سيأتي أيضا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر، نعم المتوفى سنة 42 و200، إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر البخاري أبو إبراهيم السعدي توفي سنة 42 و200. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاه، مولى القرشين توفي سنة 81 سنة، عن الأعمش سليمان ابن مهران عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى العطار توفي سنة 100. والأعمش هنا قد عنعن لكن لا تضره لأن البخاري ينتقي، وأيضا هذا تقدم هذا الحديث، ويعني مسألة الأعمش وما أشبه هذا ما ينظر إليها في مثل البخاري، فالبخاري ينتقي من صحيح الحديث وشيوخ وغيرهم، وأيضا المستخرجات توضح لنا أن هذا الذي عنعن فيه المدلس سنجد أنه صرح بالتحديث، وهذا من عظيم علم البخاري رحمه الله تعالى. الأعمش ومسلم وعن مسروق ابن الأجدع أبو عائشة الهمداني قبيلة يمنية ما زالت موجودة بخلاف همذان، فهمذان مدينة يعني في جهة إيران أسأل الله أن يحررها من الرافضة، وهمدان قبيلة يمنية كبيرة وما زالت آثارها. الأعمش ومسلم ومسروق ثلاثة على نسق من التابعين في إسناد واحد، إذن الليلة ثلاثة أحاديث في كل حديث منها ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. مسلم أبو الضحى عن المغيرة بن شعبة أبو عيسى الأمير الثقفي الداهية أحد كبار دهاة العرب توفي رضي الله عنه سنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى، مسح على خفيه ذهب قضى حاجات عليه الصلاة والسلام ثم مسح وتوضأ، هنا أيضا خدمة الكبير وضأت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه خدمة الكبير، وأنه يصب الماء على يعني لا حرج في صب الماء على المتوضئ، وأن هذا يعني لا حرج فيه. وصلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بهذا الوضوء الذي فيه المسح على الخفين. إذن القدمان إن كانت مكشوفتين فتغسلان، وإن كانت قد لبس الخفين بعد وضوء فيمسح عليهما ولا يحتاج إلى نزعهما. ووقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. طيب قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم السجود، إذا لم يتقن صلاة ما حكمها؟ يعني ينقر الصلاة، الله أكبر صنع الله، الله أكبر سبحانه سبحانه يا أخي على مهلك سبسب إيش تسمع بعض الناس سبسب يا سبحان ربي العظيم، كيف جاءت سبسب يا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، كيف صحيح يعني السين بعدها سين أخرى بهذه العجلة وبهذه السرعة؟ إذا لم يتم السجود ما حكمه؟ أنه لم يصل، أنه لم يصل. وهنا أيضا يعني إذا لم يتم السجود، وإذا أيضا لم يتم طهارته بأن ترك ركنا من أركان، فكما تبطل الصلاة بترك الركن في داخلها، يبطل الوضوء بترك أحد أركانه، هذا الذي أشار إليها أبو عبد الله البخاري بذكر أمر السجود في هذه الأبواب التي فيها الكلام على الوضوء وعلى المسح على الخفين وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الصلت بن محمد أبو همام البصري، توفي سنة 1200، من كبار شيوخ البخاري. قال: أخبرنا مهدي. من مهدي؟ ها، مهدي بن ميمون الأزدي المعولي أبو يحيى البصري، توفي سنة 270. عن واصل، هي صل ما عرفت تصل إليه، واصل ابن حيان الأحدب، نعم، الأسد الكوفي، توفي سنة 26. عن أبي وائل شقيق ابن سلمة مخضرم توفي رحمة الله تعالى عليه في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله 100 سنة، مخضرم. عن حذيفة، حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه أرضاه، كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الأمة بأسماء المنافقين، توفي في بداية خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من ترك شرطا لا تصح صلاته، كما أن من ترك ركنا لا تصح صلاته. الشرط وهو في الوضوء والطهارة، فمن ترك ركنا من أركان الوضوء بطل الوضوء، بطل شرط الصلاة وهو الوضوء. كذلك من ترك ركنا أو أخل بركن كالركوع والسجود تبطل صلاته أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب يبدي بضعيه ويجافف السجود. يعني انه عندما يسجد يعني يتمكن في السجود ويتحمل على يديه، ف يعني بياض الإبط يظهر وهو هكذا، لانه عليه الصلاة والسلام كان يلبس في اوقات الرداء والإزار، فالرداء كان يكون ساترا من اعلى. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله مخزومي مولاه، توفي سنة 31 و277 سنة. قال: حدثنا بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم المصري، توفي سنة 374. عن جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسن الكندي، حفيد الصحابي الجليل شرحبيل ابن حسن، ويكنى ايضا بابي شرحبيل، توفي سنة 36. مصري ايضا. عن ابن هرمز. من ابن هرمز؟ الاعرج، عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج ابو داود المدني، المتوفى سنة 17. عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، هو عبد الله ابن مالك ابن القشت ابو محمد حالف المطلب ابن هاشم المطلب ابن عبد مناف، حالفه وتزوج ببحينة بنت الحارث ابن المطلب، فولدت له عبد الله هذا ابوه مالك ابن القش. حالف المطلب عم شيبة الحمد. من شيبة الحمد؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لقب عبد المطلب عبد المطلب؟ ذهب المطلب ليأتي بابن أخيه هاشم من المدينة، لما مات هاشم في الطريق فأتى به، قال: من هذا؟ قال: لا ندري، لعله عبد المطلب. فأطلق عليه عبد المطلب. عبد المطلب الذي وجد بالإمام الشافعي. حالته مالك بن القشب هذا وتزوج ببحينة هذه هاشمية هي قرشية هي، فصار يقال له عبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك، وبحينة أمه. صحابي الجليل توفي سنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ينسب إليه، والحديث أيضا من المتفق عليه، كل متفق عليه لا إلا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، من التمكين في الأرض ومن تمكين الجبهة ومن الهيئة الطيبة في الصلاة، وأن المجافاة في السجود لا تستلزم ستر العورة فليست بمبطلة، لأن الإبط ليس من العورة، الإبط في الرجل ليس من العورة، فإذا جاف وظهرت الإبط فليس من العورة. إذن الركوع والسجود ركنان، فإن أخل بهما بطلت الصلاة، أما إذا جاف بين ضبعيه وبين يديه وظهرت إبطاه فهذه ليست من العورة ولا تبطل بها. انظر لدقة البخاري كيف يرتب وكيف وكيف. ماذا قال الليث؟ قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. لماذا قال هذا؟ الليث إمام وبكر بن مضر أقل، لكن رواية جعفر عفوا رواية بكر عن جعفر أدق، فذكرها ثم ذكر رواية لتقوية معه، ذكرها تقوية له. طيب ابن حجر هنا يقول، وهذا الذي جعلني يعني استمر في القراءة إلى هذا، سنقف عند باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأفراط رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر خاتمة: اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة على 39 حديثا، فإن أضفت إليها حديث الترجمتين المذكورتين صارت 41 حديثا، المكرر منها فيها وفيما تقدم 15 حديثا، وفيها من المعلقات 14 حديثا، وإن أضفت إليها المعلق في الترجمة الثانية صارت 15 حديثا، 10 منها أو 11 مكررة، وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة، وهي حديث سلمة بن الأكوع يزره لو بشوكة، وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ، وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة، وسوى حديث أنس في قرام العائشة، وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرفي الثوب، وفيه من الآثار الموقوفة 11 أثرا كلها معلقة إلا أثر عمر: إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم فإنه موصول. أيضا أثر حذيفة رضي الله عنه وإن كان له حكم الرفع. طب نقف إن شاء الله عند باب فضل استقبال القبلة. يقول: عنده نية التجارة في كل شيء، والمال والحمد لله متوفر عنده، لكن ليس عنده وقت، وقت غالي جدا، فهل من الممكن أن يعطي المال لمن يريد ويأخذ الفائدة مقابل؟ هذا محرم بالإجماع، هذا عين الربا، لأنك أقرضته مالا وأخذت زائدا، ولم يوجد عالم رباني على وجه الأرض يبيح هذا، هذا عين الحرام. إنما أنت يجب أن تشتري السلعة وأن تعرض السلعة للربح والخسارة، أما ما عدا ذلك فهو عين الربا. هل يوجد دعاء للنظر في المرآة؟ نعم: اللهم كما حسنت خلق حسن خلق، لكنه ضعيف، ضعيف بالنظر في المرآة، لكن كدعاء عام يجوز. هل يحرم أو يكره النظر في المرآة أثناء الجماع؟ ما هو وقت أذكار الصباح؟ الصباح من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والمساء من بعد صلاة العصر إلى الليل، لأنها أذكار ليلية. أما السؤال الأول فلا أعلم دليلا على المنع من ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البصر، عن رفع البصر في الصلاة عند الدعاء، فهذا النهي عام في رفع البصر؟ لا، في الصلاة فقط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من النظر في السماء، فلا حرج في خارج الصلاة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بمنه وكرمه. يقول شيخنا: بوب البخاري باب الذكر بعد الصلاة، وفيما أورد فيه حديثا في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة. وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: إن أكثر العلماء حملوا هذه العمومات على الصلاة المكتوبة. فليمكن القول بأن مذهب البخاري ما أدري العمد أو إيش العموم نظرا إلى تبويبه، لا، الصلاة يعني إما أنها الصلاة المعهودة أو أنها العامة، فينظر هنا باب الذكر بعد الصلاة. بعد الصلاة ماذا؟ المعهودة أم الصلاة العامة؟ الصلاة المعهودة الفرائض، الصلاة المعهودة الفرائض. ويعني إن العلماء عندما حملوه على الصلاة المكتوبة بناء على تأويل كلمة الصلاة، وأن الأصل فيها أنها الصلاة المكتوبة. وهذا فعل علمائنا ومشايخنا رحمة الله تعالى عليهم. ماذا أفعل إذا أخت تلبس اللباس الإسلام ولم تعمل؟ بماذا أفعل معها؟ نصيحة، يعني نصيحة، يعني ما نملك شيئا إلا النصيحة. وأيضا تنصح بلبس النقاب، نعم تنصح. والذين يقولون بأن النقاب ليس بفرض، طب هل يقولون بأنه مستحب أم يقولون بأنه بدعة؟ إن قالوا بأنه بدعة فهم البدعة، أما إن قالوا إنه مستحب فهذا قول مرجوح، وهذا كلام في الكتب. لكن في الواقع العملي الإجماع العملي للأمة أن نساء الأمة كنا يلبسن النقاب إلى أن امتدت الأيادي الأثيمة وهم عند الله الآن، وكشفت عن وجوه بعض النساء اللاتي عليهن مئات الملايين من علامات الاستفهام، والله المستعان. بعض الناس يقول حديث أبي أو إن أبي وأباك في النار، المقصود به عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، يعني أنا مع اعتقادي بصحة الحديث وبمعناه العام، معناه المراد يعني، لكن ما أحب الكلام في مثل هذا. يعني ما سيحاسبنا الله على والدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأب إذا أطلق فهو الوالد وليس العم. ولذا بعض الناس تبارد وقال إن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إن آزر عم إبراهيم وليس أبا له. لماذا يعني؟ لماذا نعدل عن الظاهر إلى غير بدون دليل؟ وهناك بحث جيد جدا لشيخ شيوخنا وإمام أهل السنة في عصره أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه في والد إبراهيم، وأنه آزر، مذكور في كتابه كلمة الحق. أسأل الله أن يرحمه وأن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.